رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم واقسم علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخلق واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 51 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول الحديث الثاني من باب التعاون على البر والتقوى، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان، لحيان ولحيان اللغتان واردتان، من هذين، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالريحاء فقال: من الخير؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث الأول والثاني كلاهما شاهد على موضوع الباب الذي نحن بصدره، وهو مبدأ التعاون بين المسلمين على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. الحديث الأول يوضع فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا، يعني جهز جيشا، إلى بني لحيان من هذين. بني لحيان بطن من قبيلة هذين، يعني جناحا من قبيلة هذين. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إليهم، كان بينهم وبين المسلمين عداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهز الجيش ويدفع الناس للخروج إلى هؤلاء الناس، قال: لينبعث من كل رجل أحدهما والأجر بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ لينبعث من كل رجل أحدهما، أي لينبعث من كل قبيلة نصفها، من كل محلة نصفها، من كل أسرة، يعني مكونة من 4 أولاد مثلا، نصفها، وهكذا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليخرج منكم النصف وليبقى النصف. ثم يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: والأجر بينهما، أي لا يقولن الذي سيبقى إن زميلي الذي خرج قد استقل بالأجر وحرمت منه، لا، تعاونوا فيما بينكم ونسقوا الجهد على هذا الأساس واطمئنوا أن الأجر موزع فيما بينكم بالسواد. ولكن طبعا يلاحظ الشرط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي شرحناه في الدرس الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن خلف راضيا في أهله بخير فقد رجع، ومن خلف راضيا في أهله بخير. وشرحنا معنى هذه الكلمة. هنا أيضا عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لينبعث من كل رجلين أحدهما، لماذا لا يرضى أن ينبعث كل رجلين معه؟ من أجل أن يبقى الثاني خليفة على أهل الأول. إذا الملاحظ أن يخلف هذا الثاني الذي لم يخرج، أن يخلف بالخير والرعاية والخدمة على أسرة زميله الذي خرج. عندئذ يكون الأجر بينهما على السواء. وهذا يذكرنا بالكلام الذي قلته بالأمس، لأن كانت الشريعة الإسلامية قد شرعت الجهاد ونبذت الناس إلى الجهاد، ولأن كانت الآيات القرآنية التي تدفع الإنسان إلى القتال في سبيل الله وتسوقه إلى ذلك كثيرة، فهذا لا يعني أن الإسلام يأمر أن يخرج الناس بقدهم وقدودهم، يعني بكل فئاتهم إلى مهمة واحدة هي القتال، وأن يجندوا وينسكوا المهام والخدمات الإنسانية كلها. ليس هذا معنى نبذ الله عباده للقتال في مثل قوله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. قد يظن ظانا أن هذا دعوة عامة للناس جميعا إلى أن يخرجوا إلى القتال، ولكن ما أنتم ترون تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك: لينبعث من كل رجلين أحدهما، أي باتفاق فيما بينهما، باتفاق فيما بينهما. نفسق الأمر على هذا المنوال على أساس من التعاون. ونعود فنقول: إذا أولئك الذين نظروا إلى تراجم بعض العلماء فرأوهم كانوا في عصورهم عاكفين على العلم والتعليم أو نحو ذلك، فبدأوا يرفقونهم بسهام التجريع ويتهمونهم بأنهم ثبتون والمثبتون عن الخروج إلى الجهاد. هذا كلام غير مفهوم، هذا كلام إنسان غبي لا يعلم لا الشريعة الإسلامية ولا القانون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لينبعث من كل رجلين أحدهما. ومعنى هذا أن الله عز وجل يريد منا أن تكون خدماتنا الاجتماعية والاقتصادية منسجمة متآلفة، يرجح شيئا، فإن وقع ذلك فذلك النبي. وهو معنى جميل من معاني التعاون على البر والتقوى. وهذا الذي نقوله هو ذاته الذي يستقر ويقال عن المرأة فيما يتعلق بالإيمان، كما أن الرسول قال عن الرجلين: لينبعث الواحد منهما دون الآخر، من أجل أن يتعاون على الخدمات الأخرى. فكذلكم المرأة لما كان فروجها يسن فاعلية المجتمع ويسد بابا ما ينبغي أن يغلق ويسيء إلى نظام الأسرة ونسقها والمبادئ التي ينبغي أن تنهض الأسرة عليها. لما كان الأمر كذلك كانت المرأة بمثابة الرجل الذي يقول له اجلس وليذهب جميله، بل إن كانت هنالك معرة أو نقيصة تلحق أحد الرجلين وهو الجالس الذي لم يخرج إلى القتال، إذا فيمكن أن تلحق النقيصة أيضا المرأة التي لم نكلفها بالخروج إلى الجهاد. ليس هنالك إلا هذا المعنى، المعنى التعاوني الذي ينبغي أن ينهض به المسلمون جميعا كتلة واحدة. ولذلك عندما يداهم العدو ديار الإسلام ويكتسح العدو وطنا من أوطانهم، وهي الحالة التي تقتضي ما يسميه الفقهاء النفير العام، فعندئذ وإلى أمد محدود يمكن أن نجنب كل القطاعات الأخرى، أن نجنب كل الخدمات الأخرى، ونعيد بالرجلين أن يخرجا معا، ونعيد بالمرأة أن تخرج أيضا إلى جانب الرجل. ذلك لأن جلوا استثنائيا فرض نفسه. هذا الوضع الاستثنائي هو أن هذا العدو داهمنا ودخل أرضنا وهو متجه إلى أن يكتسح شأستنا يستأصلها. عندئذ ما فائدة أن نسهر على الجوانب الأخرى من الأمور الاجتماعية وأن تتوازعنا هذه الوظائف؟ بعد قليل الأرض كلها ستذهب والأمة كلها تتبدد، فكان شيئا منطقيا أن يقول لنا الشارع ريثما تطهرون أرضكم من هذا الذي يريد أن يجتاحكم اخرجوا جميعا وتعاونوا جميعا على هذا العمل، على هذا العمل المقدس، ودعوا سائر الأعمال الأخرى. هنا نجد أن هذا المبدأ غطى الرجال والنساء معا. فالفقه الإسلامي يقول يجب أن تخرج المرأة أيضا مع الرجل إذا انتظرنا وظننا أن لها جهدا سيأتي بفائدة، أن لها قدرة ما وتستطيع أن تسد مسدا ما بخروجها، أما إذا علمنا أنها لم تفيد شيئا بل ربما ستكون عثرة فسوء صبور أن نقول لها بل أنت تجيب. لذلك الإسلام عندما يقول للمرأة اجلسي في الدار واسهري على ركابة الأسرة ونظامها وخدمة الأولاد والأسرة، أي عندما يقول الإسلام لينبعث من الرجلين واحدا دون الآخر، فليس هنالك تسميت لفئة أنها أسمى من فئة أخرى، ليس هنالك تسميت لجماعة أنها دون جماعة أخرى، أي تسميت للمرأة أنها دون الرجل. ما قالت الشريعة الإسلامية هذا قط، ولا يخطر هذا في بال مثقف ثقافة إسلامية قط، ولكن المسألة خاضعة لمبدأ التعاون. التعاون من أجل إقامة هذا النظام ومن أجل أن يكون المجتمع متكاملا فاتبت فيه الثغرات جميعها وتوازى الناس اختصاصاتهم واعمالهم التي تسير دفة الحياة على نهج السبيل. هذا هو المعنى المراد. ولذلك فنحن نقول عندما لا يكون هنالك نفير عام وانما هنالك جهاد يتجه المسلمون اليه خارج الاوطان الاسلاميه فما ينبغي ان تخرج المراه وما ينبغي ان نغلق الدور ونحطم الاسر ونجعل الاولاد والصغار يقعون في اضطراب وصيدا من حياتهم وتفوتهم التربية السليمة التي هي الشرط الوحيد لجعلهم أعضاء صالحين في مجتمعهم الإنساني والإسلامي. لا، وهذا كذب من الإنسان على نفسه، بل هذا نوع من النفاق. النفاق أي نفاق؟ نفاق الرجل في حق نفسه، هذا شيء باطل. ولكن هذا لا يعني أن الإسلام يقول المرأة لا يحق لها أن تنال شرف الجهاد، وإنما الذي يحق له أن ينال شرف الجهاد هو الرجل. لا، ليست هذه ترجمة هذا الموقف الإسلامي قط. كلا الرجل، كلا الرجل والمرأة أهل لنيل شرف كل واجب إسلامي، كل وظيفة إنسانية وإسلامية، لكن لا بد من تنسيق المهام بينهما. ولذلك فإذا اقتضى تنسيق المهام أن تخرج المرأة ممرضة فلتخرج، إذا اقتضى تنسيق المهام أن تخرج المرأة لتؤدي خدمة من الخدمات المدنية في المعسكر الإسلامي فلتخرج، إذا اقتضى التنسيق أن تخرج لتقاتل مثل حالة النفير العام أي مداهمة العدو بلدة إسلامية فلتخرج فلتقاتل. إذا الموضوع موضوع تنسيق مهام بين قطاعات الناس، ومن قطاعات الناس النساء والرجال. ولكن طبعا الإسلام كما قال هذا ذكر بواجبات المرأة التي ينبغي أن لا تنساها حيثما خلت أو ارتحلت. المرأة أينما وجدت ينبغي أن تكون محتشمة، ينبغي أن تكون بعيدة عن الإغراء والإغياء. هذا الواجب يلاحقها أينما ذهبت، ثم التزم أينما تشاء. لكن الذين يحاولون أن يجعلوا من مهام الجهاد فرصة لإزاحة الحجاب عن المرأة المسلمة كاذبون، لا يهمهم لا الجهاد ولا يهمهم الخلق ولا يهمهم شبرا من وطن أو أرض. نعلم هذا يقينا، نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نفهمها على ضوء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينبعث من كل رجلين احدهما، ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ والاجر بينهما. الاجر متكامل، لانه لم يبعد واحد منهما عن الجهاد، بل اشتركوا جميعا في سد الثغرات، والجهاد هو مجموع سد الثغرات. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الثاني فهو ايضا مثال اخر ووجه اخر لهذا التعاون، لكنه نوع اخر فريد. في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته الى المدينة المنورة لقي ركبا بالريحاء. الريحاء مكان قرب المدينة المنورة. في حجة الوداع خرج آلاف الناس من شتى القبائل والجهات، كلهم يريد أن يأتم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام ذلك العام قد انتشر في الجزيرة العربية كلها، وتوافدت القبائل إلى الإسلام قبيلة أخرى قبيلة. فلما سمعوا أن رسول الله حاج في ذلك العام اتجه الجميع ليحج مع رسول الله، وفيهم من لم يره فهو يريد أن ينتهزها تلقة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول بدوره يمر بين القبائل والبطون والعشائر وأحد الناس يتعرف عليهم ويعرفهم على نفسه ويسألهم ويكلمهم. فرصة لا تتاح مثلها من أجل أن يرى الرسول نموذجا أكبر نموذج من أمته وأصحابه، ومن أجل أن يرى الصحابة رسولهم محمدا عليه الصلاة والسلام. لقي ركبا بالريحاء فمال إليه، قال من القوم؟ قالوا مسلمون. ثم كل منا يتساءل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من القوم، كأنه يريد أن يعلم القوم من هو زير من لحيان من طير، هكذا يريد أن يعلم. ولكنهم أجابوه جوابا آخر، قالوا مسلمون. لماذا لم يجيبوه الجواب المناسب مع سؤاله المتوقع؟ السبب الذي جعلهم يقولون مسلمون أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، وربما كان دخولهم الإسلام في ذلك العام فكانت فرحتهم فرحة غامرة، وكانت مشاعرهم الإسلامية قد طغت على سائر مشاعرهم الأخرى، وتجلت ودرجت مشاعر انتسابهم إلى الإسلام بشكل غطى انتساباتهم الأخرى، وذلك بسبب جدة دخولهم بالإسلام. فلما رأوا رجلا يسألهم من القوم لم يجدوا أمامهم في غمرة نسوتهم وفرحتهم بالإسلام الذي هدوا إليه وعانقوه من جديد، لم يجدوا في غمرة هذه النسوة جوابا أليق وأحلى من أن يكونوا مسلمين. وهكذا، وكما أن النسوة هي التي أدارت ألسنتهم بهذا الجواب، فلا شك أن هذه النسوة أيضا فعلت فعلها في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي تلقى من هذا الجواب نبأ يقول نحن ثمرات غرسه، نحن نتيجة جهدك وجهادك، نحن مسلمان، فلك أن تحمد الله عز وجل وتبتهج وتطمئن إلى أن جهادك قد آتى ثماره على مستوى الجزيرة العربية كلها. هكذا ألقى الله عز وجل على لسانه هذا الجواب الغير المتكافئ في الظاهر مع سؤال رسول الله لهم من الخير. ولذلك لأن النبي سر من هذا الجواب لم يعاود السؤال، لم يقل نعم لكن من أي قبيلة أنت، اكتفى بها وشعر بما شعر به أولئك الناس من النسوة الغامرة والبهجة التي طفحت على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال له فمن أنت؟ لا يعلمونه من. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحد قائل إليه يبتعد وأثروا على دالة لهم ربما ما كانوا يسمعون أن يأثروا عليها لو زادوا الآفاق كله. بين آلاف من الناس لم يستطع أحد من الصحابة والرياض أن يأتي عدد الحجيج ذلك العام، وهي على كل حال ما بين 10,000 و20,000 ربما، ولكن لم يستطع أحد أن يأتي عدد الحجيج. فأهدقوا برسول الله وأخذوا يحدثونه وأخذوا يسألونه وأخذ كل يطرح عليه سؤالا. هل الشاهد هذا السؤال الذي طرحته امرأة في هذا القول؟ أطلت هذه المرأة من عودة جملة وحملت طفلا وأرته رسول الله قائلة: أي هذا حد؟ يعني هل لي أن أحدده معي؟ طفل ويبدو أنه دون سن التنوير، سن التنوير يجري أن يكون السادسة مثلا، ذلك لأنها حملته وأخرجته من هيبتها وهذا يعني أنه طفل صغير. هل هذا حد أم هو صغيرا لا حد له؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم له حد يكتب له ثوابه ولك أجرا. أجر حجه عرف لماذا؟ لأنه معه وتنقله من مكان إلى مكان أثناء أداء إحرامها كما سنذكر الآن، لكن الأجر الذي تناله كيف ولماذا؟ وهنا محل الشاهد، هي تنال الأجر تحت مظلة مبدأ يتعاون على الجن والتقوى. ألم تحمل طفلها؟ ألم تحرم عنه؟ ألم تحمله إلى منى؟ ألم تحمله إلى عرفة؟ ألم تتق بالبيت وهي حاملة له؟ ألم تسعى به بين الصفا والمروة؟ هذا جهد قامت به الأم يدخل تحت مبدأ يتعاون على البر والتقوى. ولذلك فلها الأجر المكافئ لأجر هذا الشيء. هذا السؤال من هذه المرأة وجواب رسول الله عليها عنوانا على حكم فقهي كبير واسع معروف، تستطيعون أن تقرأوه في كتب الفقه في باب الحج عند الإحرام بالحج. هل يحرم الإنسان عن نفسه وغيره؟ وإذا أحرم عن غيره هل له أن يحرم عن نفسه؟ نعم يحرم عن ابنه. طيب حسنا، يحرم عن ابنه المميز وغير المميز؟ عند الشافعية وجمهور كبير من الفقهاء سيان يحرم عن طفله الذي لم يجد عمره على عهد أشهر، ويحرم من باب أولى أيضا عن ابنه المميز اللي بلغ من العمر 7 أعوام أن يستقل برعاية شأنه وبطهارة نفسه. هذا معنى المميز. إلا أن هذا الطفل إذا كان مميزا ينبغي أن يمارس هي أعمال الحج، ينبغي أن يكون، ينبغي أن يرمي هو، ينبغي أن يوجد في الأماكن النساء. أما إذا كان دون سن التنوير فإن وليه يحمله ويجعله يباشر ما يستطيع مباشرته من أعمال الحج، وما لا يستطيع يباشر عنه وليه. فمثلا لا يستطيع هذا الطفل الصغير غير المميز ان يرمي الجمال، يرمي عنه ابوه او ترمي عنه والدته، بعد ان ترمي عن نفسها ترمي عنه. لا يستطيع هذا الطفل ان يطيب هو، لا يستطيع ان يسعى يسعى هو، لكن يستطيع ان يوجد فيه عرفة. ينبغي ان ينقل الاب او ان تنقل الام طفلها حيثما ذهبت. المقام في عرفة ينبغي ان يكون هذا الطفل موجودا مهما كان كبيرا. كذلك هذا مما يستطيع هذا الطفل ان يمارسه ويسمع به. هذه خلاصة حكم حجة الطفل. كان الطفل حج وهو لم يسعر، وكتب له الأجر على هذا الحج وهو لم يسعر. هذا لا إشكال فيه، لكن هل تسقط حجة الإسلام؟ لا. إذا كبر هذا الطفل وبلغ مبلغ الرجال يستطاع أن يحج، يجب عليه أن يحج. إذا حج الطفل يكتب له أجرا، لكن لا يغطي حجة الإسلام، ولا تعتبر قائمة هذه الحجة مقام حجة الإسلام. يقول: أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب هذه المرأة، وشيئا آخر لم يخطر في بال المرأة أن تسأل عنه. سؤالها فقط: هل لهذا الطفل حج إن أنا حججته؟ هل يكتب له حج؟ قال لها: نعم، وكان يكفي هذا القدر جوابا عن سؤال المرأة. لكن رسول الله زاد شيئا آخر، وكأنه ينبهها إلى أن هذا أهم لها. شيء آخر ما سألت عنه، وهو: ولك أجر، أي هذا يهمك، أنت تكوني قد حججت مرتين، مرة عن نفسك ومرة عن هذا الطفل. هذا المثال نافذة صغيرة لمبدأ آخر من مبدأ التعاون على البر والتقوى بين الأبوين والأولاد. وموضوع الحج مثال صغير جدا. وقف على هذا المثال غيره: كل تدريب من الأبوين للطفل أو الأطفال على عمل مبرور، على قربة، على طاعة، على دراية إسلامية، كل عمل من هذا القبيل يكتب الأجر فيه لهذا الطفل وللأبوين، بل يكتب الأجر للأبوين قبل أن يكتب لهذا الطفل أو الأطفال. هذا هو الأساس أو القاعدة العريضة التي ينطلق منها هذا الحكم الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يقبل على طفله، الرجل أو المرأة سيان، بمجرد أن يتحرك لسان الطفل ويطير النطق ويتفتق لسانه عن الكلمات، تأتي الأم أو الأب فتمرنه على أقدس كلمة يتوج بها لسانه: الله. فإذا استطاع أن يركب جملة، تحاول الأم أو يحاول الأب أن يروض لسانه على أقدس جملة وهي: لا إله إلا الله. عندما تفعل الأم ذلك أو يفعل الأب ذلك، فإن أجرا كبيرا يسجل لكل منهما من أبويه، وبعد ذلك يسجل الأجر أيضا لهذا الطفل وإن لم يبلغ سن الرشد. الطفل ينال الأجر على أعماله الصالحة ولا يتحمل وزرا على أعماله القبيحة، وهذا من كرم الله وفضله. لكن ما من أجر يناله الطفل على عمل صالح إلا ومثل ذلك يسجل لأبويه اللذين أعاناه، إن كان كذلك، لأن المسألة خاضعة لمبدأ يتعاون على البر والتقوى. ما من أبوين يعلمان أطفالهما على مثلا الصلاة، كيفية الصلاة، كيفية الطهارة. فيمارس هؤلاء الأطفال هذه القربة أو العبادة لله عز وجل إلا يسجل الأجر للأبوين قبل أن يسجل للأولاد. نعم، شيء رائع. والأب لا يشعر ولا يحس. وقف على ذلك تلاوة القرآن، قف على ذلك تعليم لمبادئ الإسلام، قف على ذلك إدخال محبة الله ومحبة رسوله في قلبه الغض السبيل. كل هذا يسجل أجره للأبوين قبل أن يسجل للأولاد. وانظروا إلى قول الله في هذا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا، أعرف معناها لا أشكال، لكن وآثارهم ما معنى هذا؟ نكتب لهم آثارهم. آثارك ما يفعله أولادك إن في حياتك وإن بعد موتك، إن في حياتك وإن بعد. الولد أثر من آثارك، امتدادا لحياتك وصدا لمشاعرك. فإن أنت وجهت آثارك هذه إلى ما يرضي الله استخرجت لنفسك من ذلك كنزا لا ينبت، وأنت حي تنال منه الأجر اليتيم. فإذا مت وفارقت الحياة يأتيك من على وجه الأرض عملا صالحا لم تفعل، شيء رائع جدا جدا. والميت يتمنى أن يعود إلى الحياة ليركع ركعة، ليسجد سجدة، ليحرك لسانه بتسبيحة. نعم، فكيف إذا كان الإنسان في مضجعه في عالم البرزخ والخير والمصيبة تأتيه وترد إليه من أولاده؟ نعم، فما أعظم ثروة ذاك الذي ربى أولاده على النهج السديد، على النهج السديد. وما أكثر ما تقر عين الأبوان اللذين يدركان هذا المعنى عندما يزدان أولادهما الصغار وهما يركعان ويسجدان ويسجدان بجد بين يدي الله عز وجل. لي طفل صغير أصغر أولاده لم يزد أمره على ستة أعوام، دأبه المستمر، إذا صلى فوصل إلى آخر سجدة من صلاته أن يطيل سجوده إطالة قد تبلغ 4 دقائق. نعم، هكذا شيء أكثر من مرة. ماذا تصنع؟ ماذا تقول في سجودك؟ جوابه يجيب أبويه: أدعو لكما، أدعو لجدي، أدعو لكما بأن يفعل الباري سبحانه وتعالى كذا وكذا ويغفر لكما. كلام كلام رائع، والله لو أنك ملكت الكون كله ذهبا لا يمكن للعاقل أن يشعر بمشية من جراء ذلك كما يشعر بالفرح والنشوة من أنه يجد طفله الصغير البريء بجد يبي له أن يفعل هذا. نعم، وضع رأسه ساجدا فلا يرفعها حتى يسمع من الدعاء لأسرته أبويه أجداده إخوته من يليق به. ما يعني ما في أروع من هذا المبدأ، يتعاون على البر والتقوى. كان شاهد أن هذا الطفل حظي بسعادة من مناجاة ربه، لكن الأهم من هذا أنك أنت السبب، لأن الله عز وجل لا يضيع لك هذا الجهد الذي بذلته. فظهر في عمل وسلوك ابنك بهذا الشكل إطلاقا. ولكن كما نذكر الإيجاب ينبغي أن نذكر السلب. وإن كان ذلك يعكر صفو مشاعرنا. عندما يهمل الأبوان أطفالهم في كل مرحلة في نوع من التربية الخاضعة لمبدأ تعاونوا على البر والتقوى في كل مرحلة فيه. بدءا من الزواج إلى الحمل إلى الولادة إلى دخول اليوم السابع من عمر الطفل إلى ما بعد ذلك في كل مرحلة في نوع من التربية. فإذا كان الأبوان تائهين غارقين في حمأة المنسيات والملهيات لا يلتفتان إلى هذا أبدا، قد جعل من الشارع بديلا عنهما لتربية أولادهما، جعل من جو المدرسة والمعهد إلى آخره والزملاء والزميلات بديلا عنهما في التربية. طبعا لا بد ان يجنح وينحرف هؤلاء الاطفال ذكورا واناثا في طبيعي هذا. نبدا انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم يتحقق هنا ايضا تماما. فكم تجد طفلك منصرفا عن الطاعه الى المعاصي لا يسجل عليه لكن الوزر يسجل عليه. كم تنحرف طفلتك عن الاستقامه الى الانحراف الوزر ليس مسجلا عليها ولكن عليك انت، وانت اليوم لا تشعر به ولكنك غدا ستجد نفسك مثقلا باحمال لا تذكر انك جننتها قط ابدا، ولكنك ستذكر نعم انت لم تزنها ولكنها ذيولا من تقصيراتك. هذه الذيول اثمرت هذه النتائج القبيحه فلا بد ان تتحمل اوزارها. ويصلي لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا في حديث واحد بل في احاديث اطفالا يجرون آباءهم يوم القيامة إلى عرفات المحشر ويطالبون الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حقهم من آبائهم وأمهاتهم. نعم هذا شيء، الأحاديث هذا كثيرة جدا وكلها في الصحيح. نعم يقول هذا الطفل إن أبي لم يعلمني، إنه علمني الرديء من الأخلاق بدلا من أن يعلمني حبك، إنه دربني في السيء من الفعال بدلا من أن يدربني على دينك وطاعتك، ولله لما رأيتني فقيرا إلى شيء من الأجر في هذا الموقف، فخذ يا ربي حقي من هذا الإنسان وهو أبوك. ولا أجد لما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قطعت الأنساب في ذلك الوقت. نعم فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل أب عن ابن كلا يقول نفسي نفسي. ولكن العجب من أن تجد رجلا وامرأة مؤمنين بالله يعرفان من هذا الحياة والمصير والموقف الذي سيقفانه، ومع ذلك فأنت تجد أطفال هذين الأبوين تائهين بعيدين شاردين عن صراط الله عز وجل، لعلهما يقولان أطفال صغار الآن يكبران وإذا بعودهما الأخضر قد يبس على ذلك الانحراف يستصلب على ذلك الزين. كان بالأمس يقول لا يزال في الوقت مفتتة ولا تزال الفرصة سامحة، والآن يحاول فلا يستطيع أن يأتي من جيبه بخائن، يحاول أن يهذب لأن له التهذيب، الصيف ضيعت اللبن كما يقول المثل العربي. هذا يقع
كثير من الأسر اليوم. والرجل والمرأة كلاهما يتحدثان عن المستقبل، المستقبل لكن لا عجبا لمن يتحدث عن المستقبل وهو ينهي عن المستقبل بكلمة المستقبل. شيء غريب، شيء عجيب أن يعجب إنسانا عن التهيئ لمستقبله، يعجب عن التهيئ لمستقبله بماذا؟ بالحديث عن المستقبل وبهتافه بكلمة مستقبل، أي لا يفسر المستقبل إلا بمقدار ما تمتد إليه أرنبة أنفه، لا يفهم المستقبل إلا بمقدار الذراع الواحد الذي يراه أمامه. هذا هو المستقبل. ويضحك المستقبل الأهم والأتم هو ذاك الذي يبدأ بعد ظلمات الموت، عندما تدخل بوابة الموت وسربابه، عندئذ يبدأ مستقبلك. فلماذا لا تفكر في ذلك المستقبل؟ إما أن تقرر بيقين علمي جاذب أنك إذا وصلت إلى جدار الموت تحولت إلى عدم وإلى هباء منثور، إذا فلك أن تطمئن بالا ولك أن تصطاد شهوات الدنيا من أي ملاحق. هذا منطق سليم عندئذ، نعم هذا كلام سليم. كما يقول الخيام: لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأيام، أبدا من الحاضر إلى الذات. لكن هذا الكلام، هذه الفلسفة لا شرط، هي أن تبدأ فتوقن وتجزم جزما علميا لأنك إذا وصلت إلى الموت تحولت إلى عدم. تمام، منطق سليم هذا. لكن إذا كنت تعلم أن بوابة الموت تعني دخولك في حياة جديدة أشد وأهم وأدق وأوسع من هذه الحياة الدنيوية اسمها الحياة البرزخية، من ورائها الحلقة الأخيرة التي تسمى الحياة الآخرة، إذا كنت تعلم ذلك إذا فما لك وأنت الذي تكد وتجد من أجل وضع برنامج لمستقبلك ومستقبل أطفالك؟ ما لك لا تقدر ذلك المستقبل؟ لماذا؟ تلك هي حالة كثير من الآباء والأمهات اليوم. نعم هذا الشيء أمر مخيف جدا، ولو أننا وعينا أن ديننا ليس بشعارات ملكة ولا تقوس تافهة، لا إطلاقا. إذا رأيتم في أديان العالم ما يمكن أن يعد عبارة عن تقوس ومظاهر وشعارات ميتة فارغة عن المضمون والمعنى، فاعلموا أن الإسلام نقيض ذلك تماما. الإسلام ليس عبارة عن ممارسة ذاتية، امارس ديني لنفسي وانت تمارس لنفسك وكل منا يدير ظهره للاخر، ليس هذا هو الاسلام. الاسلام دين التعاون، دين التناسق، وهذا معنى قولنا ان الاسلام دين التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان. ومستحيل ان ينهض بنيانا اسلاميا راسخا في مجتمع إلا إذا تلاقت الأيدي وتكافحت وتناسبت الجهود وتم التنسيق والتعاون تحت مظل التعاون على البر والتقوى. وهذا يتم على مستوى دائرة الأسرة، على مستوى دائرة المجتمع، القرية، المحلة، المدينة، البلدة، العالم كله بعد ذلك. ذلك هو الإسلام. ومن شاء أن ينعت الإسلام بنقيض ذلك فلينعته بما شاء، لأنه هو الغبي ولأنه هو الجاهل من الإسلام، ومن جهل شيئا عاداه حقا. فكلام سليم. إذن كلام رسول الله لهذه المرأة التي سألته أن يتكلم أحد، جوابها الذي تكلم من شقين: نعم ولك أجرا، يعني أنه ما من إنسان يتق لخير بمعونة ضمير له صاحب له أب أم ولي إلا وجعل الله الأجر بينهما سواء. هذه عدالة الله سبحانه وتعالى، وهذا كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. ولذلك ورد أن الإنسان يأتي يوم القيامة ينظر إلى أثقال من الأوزان حملها ظهره، فلا يشك في أن مصيره ثالث إلى الهلاك والشقاء. ثم تأتي أعمال تقاوم تلك الآثام والمعاصي تجيبه تنيبه، ويوم القيامة الأعمال تجسد كما يشاء الله، كما يشاء تتجسد يراها الإنسان بعينه. فيسأل هذا الإنسان: أنا متى فعلت هذا؟ لا أذكر أنني فعلت هذه الأعمال كلها. فيقال له: صحيح أنت لم تفعل، ولكنك أعمت، نصحت، ثبتت خطاً، خدمت، علمت آثار من آثارك. بل لا يستهي من الإنسان بما يمكن أن يكتب الله له من أجر على أمور أعان فيها الآخرين، كما أنه ما ينبغي أن يستهين الإنسان بأوزار يكتبها الله عز وجل عليه بسبب أنه أعان إخوان الله أي أصدقاء أي أسرا أي أولادا على انحراف أي على سلوك مشين أي ذنوب اقترفوها في جنب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالتوفيق للنهوض بهذا المبدأ القدسي العظيم. وبقي حديثان آخران في هذا الباب نشرحه إن شاء الله في درس حاضر. الحمد لله رب العالمين.